إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله، ونحن اليوم مع كتاب مع باب الشركات المنوعة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الشركة. قال: وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، لقول الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقوله: فهم شركاء في الثلث، وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. الحديث عند أبي داود. قال: وقال زيد رضي الله عنه: كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيئة. الحديث
والإجماع. باب الشركة. الشركة أنواع، ستأتي إن شاء الله تعالى الشركات أنواع، لأن التعريف لا ينطبق على واحدة بعينها، فلذلك نعرف كل نوع بحسبه. وشركة من العقود المشروعة الجائزة، من المشروع العقود المشروعة الجائزة بنص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ولم يخالف فيها إلا الاثنان اللذان خالفا في سائر العقود، وهما الأصم وابن علية، كما أسلفنا الكلام عنهما. الأصم الذي قيل إنه عن الحق أصم، والقرطبي رحمه الله تعالى، القرطبي المفسر، عند قول الله عز وجل: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال: وقد استدل العلماء بهذه الآية على مشروعية الإجارة خلافا للأصم، حيث كان عن سماعها أصم، ومعه ابن علية الابن إبراهيم، وليس إسماعيل الذي هو من رجال الصحيحين، فنعم الأب وبئس الابن. الابن معتزلي، إسماعيل بن علية، إبراهيم عفوا، إبراهيم بن إسماعيل بن علية، الذي قال فيه بعض أهل العلم ومخالفته لأهل العلم مشهورة، ومخالفته لأهل العلم مشهورة، يعني الخلاصة أنه لها بقية لا تحضرني، لكن الخلاصة أنه رجل، ورواياته عند أهل العلم مهجورة، وخلافاته لهم ماذا؟ مشهورة. فهذا إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي حرم الشركات، كما حرم الإجارة، كما حرم الرهن، كما حرم القراض، كما حرم وحرم وحرم وحرم. فهو دائما هو وابنه الأصم يخالفون أهل العلم، ويخالفان أهل العلم. وكذلك الأصم اثنان، أحدهما خلفي والآخر سلفي. فأبو بكر بن الأصم هذا هو المعروف بمخالفاته لأهل السنة المعتزلي، أبو العباس الأصم، هذا أبو العباس الأصم معروف من كبار أئمة وفقهاء ليش الشافعية رحمه الله. قلنا جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل ما هم. ووجه الاستدلال بالآية أن الخلطة هي الشركة، وقد وذكرت الآية ليس على سبيل المنع وإنما على سبيل ما قد يقع بين الشركاء، فهذا دليل على أنها في الأصل مشروعة إذا لم يبغي بعضهم على بعض. وقوله تبارك وتعالى في الميراث: فهم شركاء في الثلث، فأصل الشركة موجود في القرآن الكريم. والحديث الذي أورده المصنف عند أبي داود فيه كلام، والأصح منه هو حديث مشاركة زيد بن أرقم للبراء بن عازب رضي الله عنهما، لكن نسبة الحديث مطلقا للبخاري محل نظر، فإنه عند أحمد وغيره بسند صحيح، والذي عند البخاري بعض ألفاظ الحديث. وفي رواية صحيحة أنهم اشتركا في شراء فضة نقدا ونسيئة، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم النقد ومنع ماذا؟ النسيئة، لأن الفضة إحدى الربويات التي يشترط فيها ماذا؟ التقابض، ولا يشترط ماذا؟ التساوي إذا اختلفت الإيش؟ الأجناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا حيث شئتم. نعم.
قال: وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه لأن مبناها على الوكالة والأمانة.
هي خمسة أنواع سيفصلها المصنف، وهي جائزة، كل الأنواع جائزة بالإجماع ما عدا خلافات لا تذكر ولا يعول عليها. ودليلها أن وهي تجوز من جائز التصرف، لأن من صح بيعه وشراؤه وتوكيله ورهنه وما إلى ذلك صح أن يشارك غيره بأي نوع من أنواع هذه الشركات، لأنه جائز التصرف، وبالتالي فإنها لا تصح من صبي ولا مجنون ولا سفيه. نعم.
قال رحمه الله: أحدها شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر رحمه الله.
شركة العنان مأخوذة من عنان الفرس، لأن شريكين يتنافسان في العمل، فكأنما هما فارسان تشترك وتتساوى أعنة فرسيهما. وقيل إنه من العنان وهو العرض، لأنهم يشتركان في عروض معينة، وقيل غير ذلك في الاشتقاق. والذي يعنينا هو مفهومها الشرعي، وهو أن يشترك شخصان حسن التصرف جائزا التصرف بما ليهما قل أو كثر، بحيث أن الربح يكون على قدر رأس المال إن أطلق ولم يحدد، وأما إن حدد كما سيأتينا فيجوز أن يتفاضل في الربح، لأن أحدهما قد يكون أميز من بعض من الآخر في التفكير التجاري، والناس العقلية التجارية تختلف، فلذلك يجوز أن يتفق على أي نسبة معينة، ولا يجوز أن يتفق على عدد من النقود، لا، يتفقان على نسبة معينة بحسب رأس المال أو بحسب ما يتفقان عليه. نعم.
قال وشروطها أربعة. وشروطها أربعة: الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة، لأنها قيم المتلفات وأثمان البياعات.
قال وشروطها أربعة: أولها ذكر المصنف المذهب المشهور عند الحنابلة، وهو أنه يشترط أن تكون من النقدين المضروبين. النقدين خرج بذلك العروض، والمضروبين خرج بذلك النقرة، وهو ما لم يضرب سكة في التعامل. فهذا هو المذهب الذي أشار إليه المصنف، يعني أن يكون من النقدين المضروبين، يعني مجعولين عملة يتعامل بهما، ولا خرج بذلك العروض كما سنبينه. تفضل.
المضروبين خرج النقرة،
النقرة وهي الذهب والفضة اللذين، وهما الذهب والفضة اللذين لم
يضربا
سكة أو عملة. نعم.
قال ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة، أو كان متفاوتا بأن أحضر أحدهما 100 والآخر 200.
يجوز التفاوت في الشركة، فلو أن زيدا وعمر أحدهما دفع 100 والآخر دفع 200، أو 1000 و2000، أو 2000 و4000، وهكذا جاز ذلك، حتى ولو اختلفت العملة ذهب وفضة، أو فضة فقط أو ذهبا فقط، لا يشترط التساوي هنا، لأنهما الربح على قدر ماذا؟ على قدر رأس المال، أو على قدر ماذا؟ ما يتفقان عليه، أو على قدر ما يتفقان عليه. نعم.
قال ولا تصح بالعروض، وعنه تصح، ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال.
نعم.
والنقرة قبل ضربها، والمغشوشة كثيرة، والفلوس النافقة كالعروض.
نعم. المصنف ذكر هنا أنها لا تجوز في العروض أيا كانت، حيوانات أو قماش أو دور أو نحو ذلك، يعني ما عدا النقدين، ما عدا النقدين، كما لا تجوز في النقرة، وهو الذهب والفضة اللذان لم يضربا سكة أو عملة، وكذلك الذهب المغشوش أو الفضة المغشوشة التي غشها ظاهر وهو الأكثر، وكذلك في ماذا؟ الفلوس النافقة، يعني التي لم يتعامل بها أو قل التعامل بها، أو الفلوس القليلة النادرة، هذه كلها يرى المصنف، رجح المصنف أنها لا تجوز في شركة العنان. والصحيح الذي عليه الجمهور ومن المالكية والحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة جوازها في العرض، وجوازها في النقرة التي لم تضرب، وجوازها حتى في الذهب المغشوش والفضة المغشوشة ونحو ذلك، لأن المقصود، لأن هذا كلها متقومة، كلها متقومة، ويحكم لهما بموجب قيمتهما عند بدء ماذا؟ الشركة، عند ابتداء الشركة. فلو أن أحد المتشاركين دفع مثلا 100 رأس من الغنم، والآخر دفع 50، جاز ذلك. لو أن هذا اشترى باع سيارة، أو دفع سيارة وبيعت، والآخر دفع سيارة مع اختلاف قيمتيهما، جازت الشركة على الصحيح. ولو أنه لا يؤنهما واحد دفع كيلو من الذهب، والآخر دفع 2 كيلو من الذهب، أو الفضة أو عكس ذلك جاز ذلك إن شاء الله، هو القول الراجح أرجح مما رجحه المصنف، والروايتان عند أحمد رحمه الله. وكذلك الفلوس النافقة التي يعني لا يعبأ بها لو جمعوا منها الكثير واشتركوا فيه فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، وتقوم وفق بداية الشركة، عند بداية الشركة لا عند نهايتها، لأن الأسعار تختلف ما بين عشية وضحاها. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة، لأنه لا بد من الرجوع برأس المال ولا يمكن مع جهله.
الشرط الثاني أن يكون المالان معلومين، هذا يدفع 20 هذا يدفع 20، هذا يدفع 40 هذا يدفع 50، هذا يدفع سيارة وذاك يدفع جملا، وهذا يدفع قماشا والآخر يدفع بضاعة أخرى، لا حرج في ذلك بشرط أن يكون معلومين، ما كان بالوزن بالوزن، وما كان بالكيل بالكيل، وما كان بالعد بالعد، وما كان بالتقدير كالبيوت والدور كان ماذا بالتقدير بالقراريط ونحو ذلك. فهذا هو المقصود بقوله أنه لا بد أن يكون معلومين. لكن لو أن واحد قال أنا أدفع 80 وأنت تدفع ما شئت وتأخر ولم يدفع شيئا، فهذه الشركة لا تصح، هذا العقد لا يصح لجهالة أحد رأسي المال، لأن فيه غررا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. نعم.
قال الثالث: حضور المالين فلا تعقد على ما في الذمة.
فحضور المالين وما بعده نرجئه إلى درس الغد إن شاء الله تعالى بعد المغرب في هذا المكان، ونستمع إلى أسئلتكم إن شاء الله.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة،
وغفر
الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يسأل عن حكم بعض الألعاب ومنها بلوتوث إن صح الاسم، ولعبة دومينوس، يقول تلعب على فلوس بين المتبارعين يلعبونها على فلوس، هل هي حلال أم حرام؟
بل هي حرام لأمرين. الأمر الأول أن فيها مشغلة وضياع للوقت، كما أن بعضها تسبب فتنة للأولاد وتدريبا على العنف، وحدثت بسببها حوادث، هناك من طعن أباه وأخاه وصوب إليه المسدس، هذا أمر. وثانيا فيها لغط كثير وسب وشتم وخروج عن المألوف، وثالثا هذا العوض لا يجوز بين المتلاعبين حتى ولو كان في مسابقة مشروعة، المسابقة المشروعة يشترط أن يكون العوض من طرف خارجي وليس من المتلاعبين أو المتسابقين. نعم.
تقدمت فتواكم أحسن الله إليكم في الملاكمة.
أي الملاكمة محرمة بإطلاق، ما تحتاج.
السائلة الكريمة تقول بأن سؤالها مهم جدا. نعم. تذكر بأنها تريد أن تفتح نادي للرياضة النسائية خاص بالنساء، تقول تعلمهم الكاراتيه.
أقول إن مثل هذه النوادي لا تصح، وتعليم النساء هذه الألعاب أو هذه القوى أمر فيه ضياع وفيه إضاعة للوقت. ولماذا تريد أن تصارع؟ من تصارع زوجها ولا من؟ أرى أنها لا تفتحه، ابحثي عن مصدر رزق آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. بعض الأسئلة عن التأمين الطبي، وقد ذكرتم أكثر
موضوع التأمين والطلاق لا أفتي فيهما. نعم.
السائل الكريم يقول: هل بعض الأحكام التي لم تذكر في القرآن هل يجوز الاستدلال عليها بالسنة أم القرآن هو الأصل الذي يجب الرجوع إليه؟ وذكر من ذلك الغناء.
صلى الله عليه وسلم. من عمل بالقرآن ولم يرد السنة وعلم ولم يرتدع فقد كفر، انتبهوا لهذا القيد، فهمتم؟ إذا علم وقيمت على الحجة ولم يرجع ويقول أنا أكتفي بالقرآن ثم وجد من يوجهه ويعلمه ثم لم لم يرجع إلى عن هذا، فإن منكر القرآن منكر السنة يعتبر منكرا للقرآن. القرآن وحي كما أن السنة وحي، كلاهما وحي من الله. قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول النبي الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا يشمل القرآن والسنة. ويقول تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل وعلا: ونزلنا إليك القرآن ونزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي فالسنة موضحة للقرآن ومفسرة لمجمله ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعمومه، وتأتي أحكام مستقلة لم تذكر في القرآن وإنما ذكرت في السنة، وذكرها في القرآن إنما هو من باب الأوامر العامة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسل ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني عصى الله ورسوله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. خلاصة القول أن السنة وحي كالقرآن، وهما مصدر واحد للتشريع. أسأل هذا الذي يسأل: كيف تعرف تصلي لولا السنة؟ كيف تعرف أن العصر المغرب 3 ركعات والعشاء 4 والفجر 2 والظهر والعصر 4؟ كيف تعرف هذا؟ كيف تعرف انصباء الزكاة؟ كيف تعرف تفاصيل المواريث؟ كيف تعرف يعني تفاصيل أمور الحج والصوم؟ كيف تعرف هذا إن لم تعمل بالسنة؟ فالذي يطرح الذي يعتقد ذلك مريض يحتاج إلى علاج، فإن رجع وإلا فإنه يعتبر كافرا بعد أن تقام عليه الحجة ويفهم إياها. فعلينا أن نعي وأن نفهم منزلة السنة. السنة والقرآن واحد صنوان لا يفترقان إلى يوم القيامة. ومن زعم أنه يؤمن بالقرآن وهو لا يؤمن بالسنة فهو كذاب، لأن الذي أبلغنا القرآن هو الذي أبلغنا ماذا؟ السنة. ف فإذا كذبته في السنة فقد كذبته في ماذا؟ في القرآن، ولا سيما أن القرآن كما عرفت من الآيات أمر باتباع السنة. جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت له لما سمعت حديثا لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن. فقالت لقد استعرضت القرآن من أوله إلى آخره وما وجدت النهي عما قلت يا ابن مسعود. فقال أما إنك لو قرأتيه لعرفتيه. قالت كيف؟ قال اقرأي قول الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأكثر الذين يشككون في القرآن هم أصلا غير مسلمين لكن مندسون بين المسلمين ليفسدوا عليهم دينهم، يعني في الأصل هم غير مسلمين. من لم يؤمن بالسنة لا يصدق في دعواه الإيمان بالقرآن، لأن القرآن والسنة أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. قل له الآن إذا مت يا أيها القرآني كما تزعم كيف نكفنك؟ كيف ندفنك؟ كيف نصلي عليك؟ ومع أنه لا يصلى عليك إذا كنت تنكر السنة، لكن هل هذه مذكورة في القرآن؟ هل هذه مذكورة في القرآن أم تفصيلها في السنة؟ فعلينا أن نتنبه لهذا لأن هذا أمر في غاية الخطورة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل البهلول
وما أكثر البهريل في القرن العشرين أو الحادي والعشرين
أو أسأل الله أن يجبر كسره وكسر الجميع.
نعم.
يذكر بأنه تزوج غير مسلمة وماتت وهي حامل، فقالوا له الإخوان الذين حضروا لا يجوز أن تدفن في مقابر المسلمين. قال فأصرت ودفنتها بين المسلمين لأن ولدي مسلم ولدها في بطنها.
يعني تفتي نفسك، يعني هذه مصيبة الفتوى بغير علم، أنت تتصدى الفتوى هي لا تدفن في مقابر المسلمين والولد ميت لا يعتبر لا مسلما ولا كافرا لا يحكم عليه بشيء. الولد ميت ما له شغل في الأمور هذه، أما هي فلا تدفن في مقابر المسلمين أبدا، وأنت مخطئ في هذا وحقها أن توارى مواراة بدون دفن على منهج أهل السنة لا يصح، وهذا خطأ كبير منك فتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل.
يقول السائل الكريم
تخرج وتدفن في مقابر الكفار. نعم.
يقول السائل الكريم حججت أنا وزوجتي منذ 5 سنوات مع فوج كذا من دولة كذا، وعند النزول من عرفات مرضت زوجتي فقال للمطوف أنا آخذها مع مجموعة كبار السن إلى مكة مرورا بالمزدلفة دون الوقوف. الآن يقول زوجتي محتارة هل حجها كامل أم لا؟
يعني لم تقف بعرفة؟ أم يقصد أن لم تبت بمزدلفة؟
نزول من عرفات، وعند النزول من عرفات.
عند النزول من عرفات.
نعم.
يعني الحقيقة
مرورا بمزدلفة.
مرورا بمزدلفة. إذا كان خروجهما هي والفوج الذي معها قبل منتصف الليل فاذبح عنها الآن ذبيحة بمكة، ويعني لا يتكرر مثل هذا العمل مرة أخرى، لا يضحكون عليكم المطوفين.
أسأل الله إليكم. يقول سائل كريم زوجتي حائض ونريد أن نذهب غدا إلى مكة لأداء العمرة وهي لم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، فتريد يا شيخ أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسلم عليه.
المرأة لا، المسجد لا تدخله المرأة الحائض وهي غير ملزمة بالسلام، تسلم من بعيد وهو يبلغ إياه إن شاء الله تعالى. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وإن وما من عبد يسلم عليه لرد الله عليه روحي فأرد عليه السلام، علما بأن القول الصحيح، القول الصحيح أن زائرات القبور من النساء ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قبر النبي أم قبر غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. والحديث الآخر: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. أنا أعرف أن في المسألة ثلاثة أقوال، بعضكم قد يحاج ببعض الأقوال، لكن القول الصحيح أن المرأة لا تزور المقابر، إذا طهرت تصلي فقط في المسجد ويكفيها هذا إن شاء الله.
السائل الكريم يقول: والمرجو من المستمعين الكرام ممن لم يسمع جواب سؤاله أن يمشي مع شيخي بعد الدرس ويسأل بنفسه. الأسئلة والله الحمد كثيرة وماتعة.
نعم.
السائل الكريم يقول: يذكر بأنه سرق حيوانا في شبابه، والآن يقول: كبرت وصرت أصلي وتبت إلى الله، لكن لا أعرف صاحب الحيوان الآن هل هو عايش أم لا.
إذا كنت لا تعرفه فإن كان عندكم صندوق كما عندنا لإبراء الذمة فضع قيمته في صندوق إبراء الذمة، وإن كان ليس عندكم فتصدق بمثله على نية صاحبه، تصدق بمثله على نية صاحبه. أما لو عرفته ترده إليه أو تعطيه قيمته ولو بشكل هدية إذا كنت تخشى من مشكلة. نعم.
سائل الكريم يقول: هل الصلاة في الروضة واجبة أم مستحبة أم بدعة؟
أنا لا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص للروضة صلاة معينة. نعم، جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فنحن نؤمن بأن هذه الروضة روضة من رياض الجنة، لكن لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم فيها عملا معينا، لا صلاة ولا قراءة ولا غيرها، بل إن الصف الأول أفضل منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم.
هذا يقول: ما حكم الدين في تعدد النساء؟
سؤال متكرر.
نعم.
الله تبارك وتعالى يقول: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. التعدد سنة، ليس مجرد رخصة، هو سنة بشروطه وهي القدرة على التعدد. فإذا وجدت من نفسك القدرة على التعدد وقدرت ماديا ومعنويا فينبغي لك أن تطبق هذه السنة فتعدد. ونساء المؤمنين وبناتهم موجودات عوانس في البيوت، فلعلك تسهم في إعفاف مسلمة ويرزقك منها الذرية الطيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فاجتهد بحسن نية أنك تنوي أولا تطبيق السنة، وثانيا إعفاف المسلمات، وثالثا تكثير سواد المسلمين. بإذن الله لو نويت هذه النيات الثلاث سيعينك الله سبحانه وتعالى على هذا التعدد. أما إن خشيت من نفسك أنك تظلم أو تحيف فقد قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لكن الآن شوشت عليكم التمثيليات والمسرحيات الغربية والشرقية وبعض العربية التي تزهد في التعدد وتبين خطورته وتبين مشاكله، ولله الحمد والمنة ما وجدنا منه إلا خيرا، على الرغم ولله الحمد من أن الظروف الله بها عليم، لكن والله ما وجدنا إلا خيرا وزيادة خير والحمد لله. نعم.
سأل الله عليك تكملة سؤالي، يذكر بأن دولته تمنع التعدد.
هي يمنعون التعدد ويجوزون اتخاذ الصديقات، ها؟ أليس كذلك؟ لا تعدد، لكن خذ لك كم صديقة تسافحها وتزاني معها 24 ساعة ولا يسألك أحد، حتى ولي أمرها ما يسألك، حتى أخوها وأبوها الديوثين لا يسألانك ماذا تفعلان إذا خلى الذئب بالغنم، ها؟ كما قال أخونا وزميلنا الشيخ محمد بن ذربان الغامدي رحمه الله وشفاه الله وختم لكم إياه بحسن الختام، يقول: كنا في بلد ما من بلاد المسلمين، وكان هناك طاغوت من شيوخ الطرق سكن في السكن الذي تحت السكن الذي نحن فيه، فيأتيه النساء يدخلن عليه فرادا والزوج الديوث برا في الخارج، يمسك الطفل، ماسك الطفل الأطفال، ووالله معهن عطر ما شممته في ذلك البلد في حياتي، أنا زرت ذلك البلد 12 مرة، لكن العطر الذي تعطرنا به عندما جئنا إلى هذا الحمار الطاغوت ما شممته في حياتي. طبعا أظن بحسب جمالها تمكث عنده، لأن لاحظنا ونحن ننظر البعض تمكث دقائق فقط والبعض تأخذ ساعة، يعالجها، يباركها، يعطيها البركة، يعطيها البركة، يبركها ثم يعطيها البركة، قاتله الله وقاتل من يرضى بذلك. والتيس واقف برا مع الطفل ما تسمع لصراخ الأطفال ماما ماما، وهو مع الزوج الذي تدخل زوجته ويخلو بها هذا الطاغوت الزاني وهو ينظر والعياذ بالله. عاد يقول الشيخ محمد شفاه الله، يقول: قل لي بربك ماذا في خلوة معها كانوا يصومون أم قاموا يصلون؟ يعني أخبرني عندما تدخل عنده بهذه الطريقة كانوا يصلون ولا يصومون؟ والجواب: يزنون، والله وتالله إنهم يزنون، وأحلف أنا على يمين حتى ولو لم أراهما. ليش؟ هذا أمر واضح، أوضح من الشمس في رابعة النهار. ولذلك اللي ما هي جميلة تمكث خمس دقائق دقيقتين يمسحها تمسيح فقط، والجميلات يمكثن بالساعات عند هذا الطاغوت، قاتله الله وقاتل من يرضى بعمله في بلد إسلامي من أكبر البلاد الإسلامية وللأسف. لا حول ولا قوة إلا بالله. عاد السؤال ما هو؟ كان يقول ماذا؟ منع التعدد وإجازة الصديقات والأصدقاء، أن تتخذ صديقة أو أكثر من صديقة، وزوجتك بإمكانها أن تتخذ صديق من وراك وأنت ما تدري، لأنك لاهي مع صديقاتك فأنت ديوث وهي ماردة، نسأل الله العافية والسلامة. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، وتستطيع أن تتزوج ولو بدون إعلان وتعدد، نعم، في تلك الدول التي تمنع التعدد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أنا من فرنسا ووجدت عملا كساعي بريد، والمطلوب مني كما هو معروف توصيل الصناديق إلى الزبائن، لكن لا أدري، يقول: يا شيخ ما في هذه الصناديق، هل هو حلال أم حرام؟
لا تسأل، ما دامت مجهولة لك أن تعمل بهذا العمل، ولكن أقترح عليك الاجتهاد في الهجرة إلى بلاد المسلمين، إلى بلادي المسلمين متى وجدت إلى ذلك سبيلا. نعم.
يقول: نعم، هذا يذكر بأنه ابتلي بالوسواس في الصلاة والأعمال الخيرية، يقول: كلما أريد أن أعمل عملا أو أعمله فعلا يقول لي: أنت لم تخلص.
أخي، هذا الكلام تكلمنا عنه كثيرا، والوسواس علاجه بيدك أنت، لا تلتفت إليه. يقول العلماء: من ترك عملا من الأعمال الصالحة خشية الرياء فهذا رياء، ها؟ إذا تركت العمل خشية الرياء فهذا في حد ذاته ماذا؟ رياء. يا أخي اتق الله واجتهد في الإخلاص وما لكما الوسوسة، واترك الوسوسة، اجتهد في استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، واجتهد في عمل الفرائض والنوافل، والجئ إلى ربك آخر الليل أن يشفيك من هذا الداء العضال، واقرأ القرآن واقرأ كتب الرقائق المعتمدة على السنة، لا كتب الصوفية، لا كتب الصوفية، يعني الكتب الرقائق لا تعتمد على الدليل، مثل كتاب ابن سعدي وكتاب ابن القيم ونحو ذلك، يعني عليك بها واجتهد فيها واقرأها واستفد منها، واجتهد في أن لا يضيع أي وقت بدون عبادة تعود عليك بالخير في أمر دينك ودنياك. سؤال واحد الأخير.
سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم: عملت لأبنائي مصلحة، لعله محل، وكل واحد من أبنائي وبناتي يأخذ راتبا شهريا، والربح لا يوزع لكن كل يأخذ منه قدر الحاجة، فهل هذا يدخل في العدل؟
إذا كانوا يعملون معك وعدلت بينهم في الرواتب فلا بأس، هذا شيء طيب، ويعني ليس إرثا هو، يعني اللي فهمت الذي فهمته أنهم يعملون معك في هذا المحل أو تلك المصلحة فتعطيهم رواتب مقابل عملهم معك، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لا بأس به، لكن اجتهد في العدل في توزيع الرواتب. أما الريع فوزع أيضا بالسوية، ولا بأس أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على ماذا؟ على الإرث. والله الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.